بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فنحمد الله جل وعلا على ما من به علينا من هذا اللقاء بشيخنا الفاضل الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي وفقه الله. وإنها بحق من نعمة الله جل وعلا أن نلتقي بأهل العلم والفضل نفيد من علمهم ونسألهم عما يشكل علينا من المسائل. ونحمد الله جل وعلا أن هيئ لنا في هذه البلاد المباركة أهل العلم الذين هم قد ربونا على تعظيم الدليل واتباع الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة، وفرصة عظيمة أن نلتقي نحن في هذه المدينة للشيخ ربيع وفقه الله. فنتركه مع كلمة ينفعنا بها، ثم بعد ذلك إن كان هناك مجال إن شاء الله للأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإننا نرجو الله ونعتقد حسب ما نعرف من أنفسنا إن شاء الله أننا ندعو الناس عموما والمسلمين خصوصا إلى دعوة الله الحق، إلى الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين وهدي السلف الصالحين في العقيدة والعبادة والأخلاق والانتماء وفي سائر شؤون الحياة. ونظن إن شاء الله أننا ما نخرج عن هذا، ومن أراد هذه الحقيقة فليقرأ ما كتبناه، بدأنا نكتب ونسمع ما سجلنا من الكلمات في المساجد وغيرها في توجيه الناس إلى تحقيق هذا المقصد العظيم والمطلب الكبير، وهو أن يعتصم المسلمون جميعا بكتاب ربهم وسنة نبيه كما أمرهم الله تبارك وتعالى، وأن يبتعدوا عن التفرق والاختلاف وأسبابهما، فإن الله أمر بهذا ونهانا عن ذا أشد النهي، وحذرنا أشد التحذير من تفريق الدين وتفريق الأمة إلى أحزاب وشيع وجماعات. وأنا أقول هذا الكلام لأنه لابد لمن يسلك هذا السبيل من خصوم وأعداء يشوهون السمعة ويصدون الناس عن سبيل الله. ويدفع الناس إلى ما نشأوا عليه من مخالفات عقلية ومنهجية لكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا شك أنه يسوءهم أن تقوم دعوة ولها رجال تدعو إلى هذا المنهج العظيم، أن أهل الأهواء لا يستريحون أبدا إلى دعوة تخالف ما هم عليه من عقائد ومنهج. ولا بد أن يبذلوا كل ما يستطيعون من الأسباب والجهود لصرف الناس على استواء الحق، لأنهم أهل الأهواء كما وصفهم الله تبارك وتعالى ووصفهم رسوله عليه الصلاة والسلام: ومن أضل ما اتبع هواه غير هدى من الله فإن يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ما اتبع هواه غير هدى من الله. وقد أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فأخبر رسول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بما يقول إليه أمر هذه الأمة من التفرق والتمزق والذهاب بعيدا عما كان عليه رسول الله وأصحابه، لا يبقى إلا فرقة واحدة على هذا المنهج العظيم وهي ما عليه رسول الله وأصحابه. ومن أراد الله له السعادة رزقه البصيرة الطيبة التي تميز بين الهدى والضلال والحق والباطل كما تميز بين حامل مناهج الضلال وراجع راية هذا المنهج الحق الذي مضى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون والصحابة الكرام ومن سار على نهجهم إلى يومنا هذا، فإلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى كما أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على حق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فإذا كانت الأمة قد ضلت وبدلت دينها وانحرفوا بكليتهم عن الدين الحق فإن هذه الأمة لا بد أن يبقى فيها من يثبت على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى ما كان عليه رسول الله وصحابته الكرام، أولا حماية من الله لهم، وثانيا لتقام بهم الحجة على سائر من الحلف عن هذا الحق وعن هذا الهدى. والله تبارك وتعالى تصديقا لما أخبر هذا الرسول تحقيقا لهذا الواقع الذي أخبره رسول الله ما ترك جمالا مما نحيه من يدعو عن الحق ويبد عنه وعن ثوابه ويرفع راية الجهاد بهذه الحجة والبرهان، وقد يحتاج إلى السيف والسنان كما حصل. ولا شك أن دعوة ابن تيمية رحمه الله ثم دعوة الآن في عبد الوهاب والصنعاني والشوكاني وطبعاً ذو الوزير في اليمن وعلى بقى الحديث الهند وغيرهم لما سار نهجهم في سائر قارات الدنيا لا شك ولله الحمد أنهم يمثلون هذه الطائفة
الموجود فيها والتي تحدث عنها الخالق المخلوق صلى الله عليه وسلم، فجاءت هذه الدعوات المباركة تحقيقا وتأكيدا ومصداقا بما أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. وهذه دعواتهم وخطبهم وجهادهم ومبادرهم، ولا حمد ناهر للعيان لمن منحه الله البصر والبصيرة الناهرة، لأنها تنطلق من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وتدعو إلى الاعتقاد بهما عقيدة وعبادة وتشريعا ومعاملات وأخلاق وسياسة إلى آخر القضايا والغايات والأهداف التي تضمنها هذا الدين الحنيف رضي الله عنه. ونحن وغيرنا من دعاة السنة لا نريد للمسلمين إلا الخير، ولا نريد لهم إن السعادة والعزة والكرامة في الدنيا والآخرة، لأن ذلك لا يتحقق لهم إلا بأن يعتصموا بحبل الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام في سائر شؤونهم التي ذكرناها مرارا. وأما إذا طلبوا العزة والسعادة في غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم لن ينالوا إلا الخيبة والخسران والذل والهوان. فإن الله تبارك وتعالى بمشيئته الكونية والشرعية يأبى أبدا أن يمنح هذه العزة والسعادة إلا لمن اتبع سنة الله الكونية والشرعية، ومن خالفهما فقد رمى نفسه في هوة الهلاك الدنيا والآخرة. فلازم المسلمين أن يتبصروا في هذه الأمور وأن يبتعدوا عن المغامرات والمجازفات بأرواحهم وبدينهم، لأن الأمر أمر خطير يحتاج إلى الوقفات الطويلة والتأمل البعيد والعميق البعيد الغاية والمرة والعميق، لا يحتاج أن تؤخذ الأمور بأطراف الأنامل لأن الأرض جد. ولكن مع الأسف نرى أن كثيرا من الناس يتناولون هذه الأمور بدون مبالاة وبأطراف أناملهم، وكأن الأمر لا يحتاج إلى مراجعة الكتاب والسنة ولا مراجعة العقول ولا تغيير مواقف، كأن الأمر في نظر كثير منهم وذلك من تزيين الشيطان له، كأن الأمر بس حتى هذا. ولهذا كثير منهم ينظر إلى هذه الدعوة العظيمة دعوة النبوة أنها قشور، أنها قشور، ويتعللون بكثير من التعللات الفاسدة. ومن التعللات الفاسدة أنا نحن الآن في حال مواجهة الأعداء، ويجب أن نوحد صفوف المسلمين على علاتهم لمواجهة الأعداء وهذا خطأ فادح وضلال واضح. فإننا لا نستطيع أن نواجه أطراف الأعداء ونحن مخالفين لكتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فضلا أن نواجه قوى الدنيا كلها بما عندها من قوات وعدد فأعطى السلاح لنا على أعداء الله، والإيمان الصادق والاتباع الصحيح والتمسك الصحيح بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لأننا حينما يجد الله تبارك وتعالى على هذا اليوم لا بد أن يحقق وعده الذي لا يخلف من نفسه في الدنيا وعزه في الآخرة. وإذا لم يجد هذا عندنا ولا يتحقق هذا فينا فإننا لا نستحق من الله إلا الخذلان، لأننا خذلنا دينه، والجزاء من جنس العمل. وهذه الترهات التي يتمسكون بها ويرون أن الدعوة السلفية تشغل الناس وتفرق المسلمين والناس في حالة حروب ويقتلون هنا وهناك ونحن نقول سنة بدعة وشرك وتوحيد، فالله تبارك وتعالى ما بعث الأنبياء كلهم الأول والآخرين إلا يكون هذا شرك وهذا توحيد وهذه سنة وهذه بدعة. وهذا أعظم أمر جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا تعرف الدنيا من هذا، وليس عند الله أفضل وأكمل وأجل من هذه الدعوة. والدعوات الأخرى لا تساوي شيئا ولا قيمة لها مهما ضخموها مهما ضخموها. أنا كنت أفكر في هذا الكلام اللي يقولون أبي سنو يقتلون سنو يدبحون يقولون سنو يدبحون طيب اللي يشرب خالي قدامه فتح الناس خمارات فتح الروافي اللي فيها ما نتكلم عليهم لأنه في حاجة ديان أنا أسألهم الآن إذا في ناس قالوا يفتحوا في الزنا ويفتحوا الخمارات ويشربوا الخمر بارك الله فيك. يقول هذا مو وقت صغير المنكرات، هل يوافقون على هذا؟ طب لا يوافقون على هذا، أدل أشد هذه خاصة الشيخ. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ربنا رب تبارك وتعالى وكان المؤمنون قلة في غاية القلة والضعف، ومع هذا لا يخطئون خطأ إلا ويعاقبهم الله عليها شدة العقاب، بل يعاقبهم عليه عقابا شديدا. ولو كانت المعمعة معنى ينزل العقاب صارم لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. وأنا أظن أن هذا لا يستفيد من القرآن ولا من السنة ولا من التأليف ولا من الواقع ولا من شيء، إنما يتكلمون بطفولة وغباء وجهل يضحكون بها على الناس. ما الذي حصل لمحمد وأصحابه يوم أحد؟ ما الذي حصل له؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه الرماة إذا استثناه إلى الأباطيل والضلالات والشركيات والخرافات والبدع التي أنهكت المسلمين وسحقت عقائدهم وعقولهم؟ ماذا فعله الرماد؟ الرسول قال في هذا المكان لا تبارعوه ولو رأيتم الطير تخطفونه فلا تبارع هذا المكان. لما أظهر الله رسوله عليه الصلاة والسلام قال خرج الحمود وما لنا، يعني الرسول كذا نبقى هذا المكان إذا كان لك في هذا القتال ما ظهر الرسول، أما الآن قد ظهر رسوله وهدم الأعداء خلص من زمنهم. يعني تأويل معقول أنهم ما يستحقون كل هذا، يغضب احنا بمقاييسنا وبوازينا ما يستحقون كل هذا، لأن الله العليم الحكيم سبحانه وتعالى لا أكثرهم من أكثر. يستف عليه العدو وقاتل منهم 70 وحصل من الخلل ما لغى الله وجرح النبي عليه الصلاة والسلام وكشف رضائيته. هذا خطأ من نعمله من ينطلق ولا من رضي ما علم أنه سألك أكبر. ولا لو كان الأمر كما يقول هذا يقول الله الآن فصح هذا القتال وكذا ويطلقهم وكذا بارك الله ينزل على ذلك القتال في القرآن. قلتم أن هذا أقول هو بالعند هذا ليس بالسبب. فالآن لما كنت تشير القبور والخرافات والبداء والشركيات والضلالات والنقر الخلل يجمعه على مدى ثم المسلم على علاج ثم رحمه الله بهذا. ماذا بيحق الله الآن المتبعين يجب أن أسأل ماذا بيحق الله بهذا العلوم بهذه الأفكار الكائنة يوم بدر حاكمهم الله سبحانه وتعالى لما أخذوا اختلفوا هل يأخذنا الإسراء الأسرى فينا ولا الأخر؟ قال بعضهم أمر الله مكر وما عزيز وأيده الرسول قال نخرج بها نولى عشيرتنا وإخواننا وإن شاء الله يسلمون في المستقبل ونأخذ هذا المال وتقوى به على الأداء وإلى آخره. قال عمر لا هل هؤلاء الصهاري قريش لابد أن نقتله نقتل من فلان ونقتل علي من عقيله ونقتل فلان من فلان لابد من قتله فإن هذا الصهاري قريش فإذا استأصلنا شأفتهم لا يقوم لكم مطالبا من يوم. فمال رسول الله إلى رأي أبي بكر وأنزل الله تبارك وتعالى في هذه الظروف صعبة جدا ذلك العتاب الشديد لرسول الله وأصحابه. ما كان يريد أن يكون له أسرى حتى يسلم في الأرض عرض الدنيا والله يجيب الآخرة إلى أن يقول لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب الله يخذ ثلاث مئة وثلاثة عشر فقط ثلاثة عشر محتاجين إلى المال وأكثرهم جاءوا مشاة مثلية عادوا على بعير حالهم المادية لا إله إلا الله لا عدة ولا عدد مع هذا يعني يريدوا المال. عاتبهم الله هذا العتاب الشديد. وفي صحيح مسلم أن عمر جاء في اليوم الثاني ورسول الله بقي القيام فقال ما يبكيكما إن وجدت بكاء بقيت إلى ثلاثين. قال رسول يبكي للذي رسول الله يبكي للذي عرض علي أصحابه والله إذا كان فرض علي العذاب دون هذه الأشياء. تأملوا هذا يعني. تأملوا هذا يقارنوا بين هذه التربية الربانية لهذه الأمة وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم وانظروا إلى أقوال هؤلاء يعني دولة ما حصل عندهم فساد عقائدي ولا فساد منهجي ولا شيء من هذا أو ذاك إنما هم في ظروف صعبة يحتاجون إلى المال قالوا نأخذ المال ويترتب عليه من المصالح ما هو كذا وكذا وكذا ومع ذلك يرجح الله تبارك وتعالى رأي عمر رضي الله عنه إنما في غباء ما ينبغي أن تفعلوا هذا أبدا ويأتي التهديد يأتي النقد والعتاب. هذا يقول بيننا أن هؤلاء إنما ينطلقون من أهوائهم وأنهم لا يستمدون عقائدهم ولا مناهجهم العلمية ولا السياسية حتى السياسية لا يأخذون من كتاب الله صلى الله عليه وسلم وإنما يتبعون فيها أهواءهم ما يتبعون فيها أهواءهم. فالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يواجه أمم الكفر كلها بهذه العقيدة ولا يتهاون أبدا فيها ولا يقول نوقف القتال لأجل كذا وكذا ولا نوقف الدعوة من أجل كذا وكذا ولا نترك الدعوة إلى التغيير من أجل كذا وكذا لأي مبرر من المبررات وهو أسوتنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام كما أن الأنبياء جميعا أسوتنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام وإدارتنا بما تأكيد الله وإخلاص الدين الله ونبذ الشرك ونبذ عبادة الأوثان وعبادة القبور وعبادة الأشخاص لا يقوم دين الأديان السماوية ولا رسالة من الرسالات إلا على هذا الأساس خلق الله لعبادته وأرسل الرسل تحقيق هذه الغاية وأنزل الكتب للشرعيين تحقيق هذه الغاية فإن نحن أخرنا بهذه الغاية أو شيء منها فإن على المصلحين جميعا أن يبذلوا كل ما عندهم من طاقة الوقت لتصحيح العقائد دعوة الكفار إلى الدخول في التوحيد والخروج من الشرك ودعوة المسلمين من الخروج أيضا من الشرك الذي وقعوا فيه لأن كثيرا من المسلمين حتى من كثير من الدعاة واقعين في الشرك من الدعاة كثير منهم واقعون في الشرك فهؤلاء الدعاة يحتاجون إلى دعاة يدعونهم إلى دعوة الأنبياء وإلى منهج الأنبياء وحيث إنهم واقعون في هذا الضلال فهم يستنكرون دعوة الأنبياء ويحاربونها بشتى العلل وبشتى الأساليب لأنهم واقعون في شركيات وفي ضلالات وفي بدع ويرون أنها هي الدين والدعوة السلفية تخالف هذا الدين عندهم فلهذا يرون الدعوة السلفية خطأ الدعوة السلفية خطأ لأنها تدعو توحيد توحيد شرك شرك وهم يقولون يواجهون الكفار بالروافض وباطنية الصوفية وأهل القبور ومع الأسف شديد ولم يجدي عنهم هذا شيئا ولم يحققوا شيئا من الإسلام والمسلمين ولم يحققوا يعني شيئا ينفع المسلمين في دينهم ودنياهم إلا إذا التزموا منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في تحقيق معنى لا إله إلا الله وإصلاح النفوس والقلوب والمناهج بهذه الدعوة الشاملة إلى التزام الإسلام الكامل واعتصموا بحبل الله جميعا دين الله كله نلتزموا الأمة كلها عن بقت أبيها تعتصم بحبل الله وهذا أمر واجب محتم لا بد منه ولا بد من بذل كل ما يستطيعه المخلصون لتحقيق هذه الأهداف النبيلة فعلى كل سلفي يرجو الله والدار الآخرة أن يشمر عن سعد الجد لتحقيق العلم ثم تكريس ما يستطيعه بارك الله فيكم من جهد مادي ومعنوي في تحقيق هذه الغاية النبيلة التي أكد الله عليها أشد التأكيد وفهمها السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تابعهم إلى يومنا هذا فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح المسلمين وأن يأخذ بنواصيهم إلى الحق والخير وأن يهدي دعاة السوء أن يهديهم أو يريح الأمة من شرهم ويكفي المسلمين أذاهم ويفتح المجال أمام المسلمين لتحقيق هذه الغاية النبيلة التي أوجبها الله وحتمها ولا مناف للمسلمين منها ولا عذر لهم والله لو قتلوا في ساحات الجهاد وهم رافضون تحقيق هذه الغاية لا ينفعهم ذلك. إذا كان يرفض الدعوة إلى التوحيد ويأبى إلا سلوك سبيل الشيطان والله لا يقتل ألف كفلة في البعض. فلا يغر لكم الدعوات الباطلة، ما بد أن يقتل لتفوق كلمة الله العليا. فهذا لا يقاتل لتفوق كلمة الله العليا، ليكون كلمة حزبه هي العليا. وإلا لو كان يريد أن يكون كلمة الله هي العليا لتعلمها ودعا إليها وجاهد في سبيل الله. ومتى نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. من أجل هذا شرع الجهاد، ويأتي رجل النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي وقشته في سبيل الله. أتكفر عن خطاياي؟ قال نعم. ثم قال رسول ماذا قلت؟ قال قلت كذا وكذا. قال نعم، إن قتلت مؤمنا غير مبذل، يعني لتقول كلمة الله هي العليا. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فلا يكون المجاهد مجاهدا في سبيل الله إلا إذا قاتل لتكون كلمة التوحيد هي العليا، مو كلمة فلان ولا الشعارات فلان ولا منهج فلان، إنما لتكون كلمة الله وهي توحيد الله بمعانيها كلها وبشروطها كلها وبالخروج من نواقضها كلها. فهؤلاء إذا كانوا على هذا، على هذه الكيفية وعلى هذه الحال وقاتلوا لتكون كلمة الله العليا، إن شاء الله إذا قتلوا يكونوا شهداء. أما ليحمل خرافات وبدع وضلالات ويحارب من يدعو لإعلاء كلمة الله ثم يذهب يقاتل وهو رافضي وفي قبوله يحارب التوحيد، فهيهات هيهات أن يكون ممن يقتل لتكون كلمة الله هي العليا. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر أن الناس تعدوا لتسالي التفاق، الستار يبدأون الإسلام ومنهم الحاد في الزندقة وعندهم مشاكل أولى ولا آخر، لكن هم شر من الصوفية الذين يواجهونهم تحت شد الصوفية ويقاتلون. وبعض العلماء من أهل السنة كما قال شيخ الإسلام تيمية تخلفوا لأنهم يرون هذا الجهاد غير شرعي. لماذا؟ لأنه ليس لإعلاء كلمة الله، لأنه حملت هذه الغاية يحاربوا كلمة الله كلمة التوحيد، فتخلفوا. شيخ الإسلام سمعهم وهم يقولون يا خائفين من السفر لودوا بقبر أبي عمر، لودوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضار، كانوا سوف تهجمون. هؤلاء لو خرج الآن يقاتل معكم لهزموا أبو عمر وغيره، فهزموا فعلا. راح يربي على التوحيد ووجد رجالا فعلا موحدين وحث الناس على الجهاد وقال انا اضمن لكم النصر ان شاء الله نصر. قالوا لا، قالوا قل ان شاء الله، قال اقول ان شاء الله تحقيقا لا تعليقا. ايه انا ما عندك النصر، انت انتم ما ينصر، هؤلاء القاتل لا يعتمد الله وهذا نصر الله فلا بد ان يصر وعدنا لا يتخلف. وفعلا خاضوا لهم الجهاد وهدمت وهم تفعل الشر بأهل التوحيد، ولا كثرة لكنهم غثاء ولا خائفين من الضرر ولا بقبل الضرر. فالشاهد أن العلماء هم الذين يرون هذا الجهاد غير شرعي. إذا الجهاد الشرعي هو الذي يكون لإعلاء كلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا هي السائلة هي المسيطرة هي المهيمنة، تخضع لها الأعناق وتعنو لله بها الجباه. لهذا نرى أن الدعوة السلفية هي دعوة الأنبياء هي دعوة محمد بن عبد الله ودعوة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، ويدعو جميع الجماعات والفرق أن يتوبوا إلى الله مما هم عليه من عقائد ومناهج ومبادئ، وأن يعتنقوا كتاب الله حقا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. إن أرادوا الجنة والنجاة من النار وأرادوا العزة في الدنيا والآخرة فهذا هو الطريق، وأن صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قرأ نصر هذه الآية وخط خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله، هذا صراط الله مستقيما، وهذه السبل على كل تبديل منها شيطان يدعو إليه. فما عدا هذا المنهج كتاب الله وسنة الرسول الذي يمثل المنهج السلفي، ما عدا من الطرق والمناهج على كل سبيل منها شيطان. ومن أجاب دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. والله لا يحارب المنهج السلفي ويحارب أهله إلا وهو سائر في طريق الشيطان، لا يحارب هذه الدعوة وينافر أهلها إلا السالكون في تلك السبل الضالة التي لا تفضي بأهلها إلا إلى النار. تحارب من سلم دعوة الله؟ تحارب أهله؟ ماذا تضيع أن يقول ربنا الله؟ كيف تحارب منهم؟ الإسلام مو شعار أسفار فاضية ولا ادعاء فارغة، شعار حقائق، حقائق منهج عمل مو ادعاء فارغة. الله يقول تعالى جنازاتهم بشرف ربنا الله الرسول، هل رفعوا رأسهم لهذه الآية؟ هل قالوا تعالى نحكم كتاب الله وسنة الرسول حتى ننهي هذه الخلافات بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما ذكروا في هذا الفضل أن يقولوا. فنسأل الله العافية. على كل حال لا يخرج هذه الأمة ما هم فيه من هوان في الدنيا وما ينتظرهم في الآخرة إلا بالعودة الجادة إلى ما كان به رسول الله حتى تراجعوا إلى دينكم. يعني لا بد من الرجوع إلى الدين الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام رضي الله عنه والذي يحمل الكتاب والسنة وما عداه لم يرضه الله تبارك وتعالى. مخالفات العقائد، خالفات المناهج، خالفات التشريعات، خالفات كل باب من الأبواب نبض الدين مخالفات، ولا يرضى كثير منهم التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدين الذي يريده الله والذي شرع من أجل الجهاد والذي رصد عليه النصر في الدنيا والعزة في الدنيا ورصد عليه الجنة أو النار. بارك الله فيكم. كل ذلك لأجل ما جاء به من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام براء من هذه العقائد، براء من هذه الشعارات الكاذبة، براء من هذه المناهج الفاسدة حتى يرجعوا إلى العقائد الإسلامية المستمدة من كتاب الله وإلى المنهج الإسلامي الحق المستمد في الفهم وفي التطبيق وفي الولاء والبراء إلى هذا المنهج المنبثق من كتاب الله ومن رسول الله. الآن يقول النصارى إخواننا وضوابط اخواننا ودعوه الى وحده الاديان ودعوه الى وحده الاسلاميه المتصلون بها الدروز والنصيبيه والروافض، ويقول هذه دعوه اسلاميه. مع الاسف طيعوا الاسلام والمسلمين، ويجب على هؤلاء ان ينيبوا الى الله وان يتوبوا الى الله وأن يدعو إلى كتاب الله وسنة رسول الله عقيدة المنهج، وإلا فليتحملوا مسؤولية ذلك في الدنيا والآخرة والمسلمون والسلبيون إن شاء الله الضوء مما يترتب على هذه الانحرافات ويتحمل مسؤوليتها أمام الله، وكما يقال أمام التاريخ يتحملها هؤلاء. والسلبيون من هذه التبعات والمسؤوليات براء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلي كلمته وأن ينصر دينه ويظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المبتدعون الضالون المنحرفون، إن ربنا لسميع الدعاء.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ على هذه الكلمة، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. فضيلة الشيخ يقول: لا يخفى عليكم ما يلاقيه المنهج السلفي من إعراض من أصحاب الجماعات الأخرى، فما هو الدور الصحيح لتفسيرهم بحقيقة المنهج السلفي وأثابكم الله؟
بذلت الجهود كثيرا وكثيرا من العلماء، علماء المنهج السلفي ودعاته، وطرحت الكتب وكل الوسائل بين أيدي هؤلاء، فأبوا إلا أن يظلوا صادرين فيما هم فيه، وليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما أنا من المتكلفين، وإن عليك إلا البلاغ، وما أنت إلا نذير، ولست عليهم من مسيطر، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالأسباب بذلت وطرحت بين أيديهم وهم يحاربونها ويحاربون أهلها، فماذا يصنع دعاة السلفيين؟ فليس بعد أيديهم يعني أن يهدوا الناس وقلوب الناس بين يدي الله بين أصدر وصدر الرحمن، يقلب كيف يشاء، فإذا شاء الله هداهم كان ذلك عليهم سهلا. وسترى هؤلاء كيف يفرعون إلى المنهج السلفي، وإذا أراد الله غير ذلك فلا راد لما قضاه، ولا هادي لمن أضله، ونحن لا نملك إلى جانب ما قدر السلفيون إلا أن يدعو الله لهم بالهداية، هذا الذي نملكه. فلا نلوم السلفيون ونقول أنهم قصروا، لقد طبعوا ألوف الكتب وأهدروا مئات النشرات آلاف النشرات في العالم كله، وأعظم أراد الله به خيرا قبل، ومن أراد به غير ذلك سار في طريقه الذي ركبه له الشيطان، ونحن لا نملكهم إلى الدعاء لذلك.
يقول فضيلة الشيخ سلمك الله وعافاك، نرجو أن توضحوا لنا كيفية منهج الولاء والبراء مع المسلمين، وهل يعني البراء ممن أخطأ الطريق اجتنابه وعدم السلام عليه وعدم عيادته عند مرضه أو تشييعه عند موته؟ بشرونا بشركم الله بهداه.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. الإجابة على هذا السؤال تجدونها وافية كافية فيما دونه السلف، ولأني ما كثيرا من الشباب لا يقرؤون كتب السلف لا تنتهي هذه الأسئلة، أو أنهم يقرؤون ويريدون منهجا غير هذا لأن هذا لا يعجبهم ولا يروق في نظرهم. فمن قرأ كتب السلف وجد الإجابة الشافية في باب الولاء والبراء مع الكفار ومع أهل البدع على اختلاف أصنافهم من روافض ومرجئة وجهمية ومعتزلة وصوفية حمولية أو أحمرية أو حمولية أو ما شابه ذلك. يجد ذلك واضحا كافيا شافيا ما مضت فترة بأهل المنهج السلفي إلا وهم يبينون ويوضحون للناس بما فيهم أهل هذا العصر. هل قرأتم ما قاله ابن أبي حاتم في رسالته الصغيرة في أصول الدين والأصول أهل السنة؟ هل قرأتم السنة الفلال والشريعة الآجري والإمام جيد بن غطة وشرح كتاب أهل السنة للرسائل وشرح السنة للمهاري؟ هل قرأتم هذه الكتب؟ لا أنتم في شرف بها ما كنا نعرف هذه الكتب لأن الناس ما قرأت ولا كانت مخطوطاتها في المسائل الأجرية إليهم. فلماذا تكثر التساؤلات عن هذا الأمر؟ احنا ما نملك، ليس لنا أن نلعب في الدين ونغير فيه ونبدل كما نريد. موقف ما البدع واضح من هجرانهم ومقاطعتهم، إلا من تتوسم فيه أنه سيكون منك الحق فادعب تدعوه وتبين له ما تخالطه وتعاشره وتصادقه، بارك الله فيه، وقد تمر عليك الأيام والأشهر والسنين وأنت ما تبين له شيء. هذا شيء لا يرضاه الله تبارك وتعالى وليس من المنهج السلفي في شيء. فأنا أقول إن أصول السلف يجب أن نحافظ عليها وأن نعض عليها بالنواجذ، لأن الحق والهدى والنور يجب أن يتمسك به. لكن بعض أفراد أهل البدع قتل في قابلية الحق، لا بأس أن تنبسط إلى شيء من الانبساط لتعطيه الحق ليرجع إلى الله تبارك وتعالى، تدعوه تبين له إن استجاب، وإلا يلحق بإخوانه وركبه الضالين. هذا البغوي وغيره من أن السنة الصابوني وغيرهم مجمعون يحكون الإجماع أهل السنة على هجران أهل البدع وبغضهم ومقاطعتهم. وهجر أهل البدع لا ينتهي، الهجران الشخصي لا يجوز أن يتجاوز ثلاثة أيام، لكن إذا هجرته من أجل بدعته فهذا لا ينقطع إلا بتوبته وأوبته إلى الحق. فأنا أختصر الوقت وأدفعكم إلى قراءة هذه الكتب لتأخذوا المنهج السلفي، لا مني أنا، وإنما تأخذونه من مصادره الأساسية الموثوق بها. يشرفكم الله.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يقول أن البدع العملية لا تخرج صاحبها من أهل السنة بهذا العموم؟
هذا رأي ليس بصحيح، ولا أدري ما دليل هذا القائل. أرأيت طبعا سيقول يعني السجون بغير الله والطواف شرك، وأتمنى أن يقول هذا، لكن هذه أعمال، السجون بغير الله عمل، طواف بالقبر عمل، لكن ما أظن هذا القائل يرى أن مثل هذا العمل يعني يدخل في الأعمال التي أرادها. على كل حال نريد منه أمثلة للبدع العملية التي يرى أنها لا تخرج أهلها من أهل السنة. نريد أدلة على ذلك من كتاب الله، من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، من تطبيق السلف الصالح. نعم، نقول إذا عرفنا من الإنسان أنه من أهل الحق ويحب الحق ويدعو إلى الحق ويجتهد في الوصول إلى الحق، ثم في خلال اجتهاده أخطأ فوقع في بدعة عملية أو علمية، هذا لا نبدعه إلا إذا قامت عليه الحجة. بينا له أنك وقعت في بدعة فالدليل كذا وكذا، ونجعوه إلى الرجوع بدليل، فإن استجاب هذا المنتظر من مثل هذا الذي وصفت لكم، فإن أصرح إليه يبدأ. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كثير من كبار السلف والخلف وقعوا في بدعة من حيث لا يشعرون، يعني يريد المجتهدين منهم وقعوا في بدعة لا يشعرون، إما بناء على حديث ضعيف، أو بناء على فهم خاطئ من نص من النصوص، أو بناء على قياس فاسد. ثم اجتهد فظن هذا الحديث صحيحا فاحتج به فأوقعه في بدعة، هذا يعذر لا يبدع، إنما وهذا حال نرجو الله أن يغفر له ولا يبدع. إن بقي حيا وناقشنا وأصر عليه فيبدع، فإن من نص قرآني أو نبوي فمن خاطئا ظن أن هذا هو مبدل النص فعمل به مات على هذا وهذا بدعه، بقي حيا وناقشنا قلنا هذه بدعة وهذا خطأ والدين كذا وكذا وكذا، أبعد يرجع يمكن يبدع. فمثل هذا النوع نحن لا نبدله، لكن إنسان في الآن مثلا المولد هو يعني يرى أنه يقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ها؟ ولا مانع من قراءة سيرة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نحن نقول أن تقرأ المولد استغفر الله، قرأ سيرة الرسول على طريقة السلف، ما تحدد يوم معين من شهر معين وتقيم فيه اجتماعا، ها؟ لو اجتمعوا على هذه الطريقة لا يقرؤون إلا سيرة الرسول وخصصوا له زمانا معينا يدور ويعود كل عام، لكان هذا في حد ذاته بدعة، فإذا نصح وبين وأصر عليه فهم مبتدعة. فكيف وقد وهم الذين يعمل موالد عقائدهم باطلة وفاسدة ومناهجهم فاسدة، ويقيمون هذا العمل الفاسد ويمزجونه بشركيات وضلالات كثيرة كما هو معروف من أهل الموالد، كيف يتردد عاقل سلفي في تبديع هؤلاء؟ لأننا ما نعرف السلفيين على وجه الأرض عقائدهم صحيحة وليس لهم خطأ أبدا، إلا أنهم اجتمعوا في أو يجتمعون كل سنة في شهر رجب أو شهر شعبان أو شهر رمضان أو شهر ربيع الأول، يجتمعون ويقرؤون سيرة الرسول خالصا نقيا. لا نعرف السلفيين حتى على هذا الوضع، لكن لا نعرف قراء الموالد إلا أناس منحرفون في عقائدهم، تجد يجمع يعني التجهم في الصفات وفي أبواب العقيدة والتصوف الشرك القبولي في أبواب العبادات بارك الله فيكم، وتكون هذه حلقة صغيرة من تلك السلسلة الفاسدة من العقائد والانحرافات المعروفة عن هذه الأصناف التي تلتزم بالموالد وتحارب من يناقشها. فهل هذا الذي تكلم بهذا الكلام يعرف من هم الذين يقومون بهذه الموالد؟ وهل يعرف عقائدا حتى يقوم بهذا الكلام؟ اسأل الله أن يوفقنا جميعا لقول الحق والصدق به، وأن يجنبنا مضلات الأهواء والقول الباطل، إنه ربنا سميع الدعاء.
أحسن عليك. في الحقيقة الأسئلة كثيرة جدا، والشيخ معنا من الساعة الخامسة تقريبا العصر وهو يحتاج إلى الراحة، ولكن نقتصر لعلنا على سؤالين أو ثلاثة.
لا بس سؤال واحد بس
صراحة الوقت يعني
الله يرحم الله ويرضى عنه
الشيخ علم مجهد، لكن أسئلة كثيرة يا شيخ منوعة، ويسألون بأسئلة أيضا في دعوة الإخوان دعوة السرورية يريدون تفصيلات وأسماء، ولكن يعني
على كل حال كل ما خالف ما كان يقول أصحابه فضل يبنى على الحال هو أهل. نعم
يقول الشيخ
عليك هذا إجمالي الجميع. نعم
يقول الشيخ ربيع حفظك الله، من المعلوم أن التقوى تقود الإنسان إلى اتباع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، فما موقف السلفي من بعض أهل العلم الكبار الذين قد تقع منهم بعض الأمور، ما موقفنا منهم؟ وكثير من الأشياء أيضا تقع يعني احترام العلماء وفضلهم، وهل نقول عن أقوالهم أنها ساقطة أو كذا؟
العلماء علماء أهل السنة لا علماء الغفل وعلماء التصوف وعلماء الفراغ في البدع، هؤلاء أهل البدع ولا يقال فيهم علماء. الحق أن كل مبتدع ليس بعالم، كما قال غير واحد من علماء السنة أن أهل البدع غير علماء، أما علماء السنة فلا نعتقد فيهم العصمة أبدا من عهد الصحابة إلى قيام الساعة. العصمة خاصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، عصمهم الله فيما يبلغونه لأممهم عليهم الصلاة والسلام، ومن أداهم معرضون للأخطاء، فمن اجتهد منهم فأصاب فله أجران، ومن اجتهد منهم فأخطأ فله أجر واحد. ومن هذا المنطلق نتعامل مع علماء السنة الذي نعرف صدقهم وإخلاصهم والتزامهم بدين الله الحق ومنهجه الصحيح، فإذا أخطأ أحد منهم فلا يجوز لنا أن نأخذ بخطئه أبدا، ويجب أن نبين للناس أن هذا خطأ مع احترامنا بهذا، إن كان حيا نصحناه وبينا له أن هذا خطأ، وإن كان بعيدا لا نستطيع الوصول إليه أو ميتا فنستغفر له ونعتقد أن له أجرا وفي هذا الخطأ، لأن الرسول قال هذا رجال فأصاب فله أجران، يعني أجر اجتهاده وأجر أصابته، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد يعني أجر اجتهاده ويعذر في خطئه، فالأجر بيحصل عليه في مقابل اجتهاده، أما الخطأ فليس مقابله إلا أن يعذره الله تبارك وتعالى. ونحن موقفنا من هذا الخطأ ألا نتبناه أبدا مهما كان قائله، مهما عظم، مهما كبر، مهما كان منزلته، لا يجوز لنا بحال أن نتابعه في هذا الخطأ ولا أن نقول إنه ليس بخطأ أبدا. نعم بعض الناس يعطون قياداتهم الأسماء ولو وقعوا في كبريات الضلالات لا يجوز أن تقول هذا خطأ، هذا هو الضلال البعيد. نعم
يقول فضيلة الشيخ كلمة لشباب جدة في تعاونهم السلفي وعملهم، وهل كل عمل جماعي لا يقبل؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تفل بالعمل الجماعي، أنا أخشى خائف منه. قد يكون جماعي للأناشيد للتمثيليات للمسرحيات ما شاء الله. كذا اجتمع لطلب العلم واحد درسهم عالم، يا سلام هذا هو الاجتماع الصحيح، لكن كنت مشي وهذا الاجتماع في بيت من بيوت الله، اجتماع قوم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله وكتابه وكتاب الله يدرس بينهم، الا حفته الملائكه وغشته الملائكه وحفته بالرحمه وذكرهم الله فيمن عند الله. هذه الجلسات تنقل الله تبارك وتعالى، وكانت معاقل المسلمين وموضع اجتماعاتهم هي بيوت الله تبارك وتعالى. واما التجمع في البيوت فإذا كان مضطرين فذاك، وأما إذا كان مساجد مفتوحة أمامنا والحمد لله ومن نعمه المصنف للمساجد والملك العلم للخاص والعام يسمع السلفي وغيره. نعم.
هل يجوز لشخص يدعو الناس في قريته إلى الدعوة السلفية ولا يظهر أنه من هذه الدعوة حتى يقبل بعضهم إنما يدعوهم إليه من الحق زادكم الله إخلاصا وعلما وعملا صالحا؟
الداعي ما يقول أنا سلفي أنا سلفي، لا يقول هذا كتاب الله وسنة الرسول يقول ذلك، مو لازم يقول أنا سلفي أنا سلفي، يقول هذا كتاب الله وهذا سنة الرسول لا يعلمهم، لو قال ما أنا سلفي ما يلزمه. نعم.
فإن الشيخ من باب التثبت نقل عنكم أنكم تقولون عن طارق سويدان أنا زنديق، هل هذا صحيح؟
لا.
وما رأي فضيلتكم بإشارته؟
لا لا ما قلت هذا، أنا أقول أنه ضعني وتدعي بس أما زندك أنت ما أقول خذ هذا عني ما قلت هذا في من هو أكبر منه ضلالا مرات وكرات ما قلت هذا. نعم نعم سأقول ما قلت فيه زنديق شطبان ابتدع الذي يقول ان سيد قطب اهل السنة لم يعرف السنة ولا اهلها ولا دماغية بارك الله فيك فسيد قطب عنده كفرات وما نكفره لان عندنا منهجنا اننا لا نكفر احدا وقع في الكفر الا بعد اقامة الحجة احنا ما نخوف من الناس إنما هذا منهج فهو عنده قال بالحلول وقال بحر الوجود وصب أصحاب محمد وسخر من موسى وفعل أفاعيل ما أحد فعلها. أنا أتأجل الناس يعيشوا في بلاد السنة ثم إلى الآن ما فقهوا هذه الأشياء والله هذه ثالثة والله والله ثالثة نزلت بالأمة يعني يقدسون الأشخاص ويقدموها على دين الله يعني سيكون أغلبي في نظرهم من كتاب الله من سنة الرسول من عند السلف الصالح مش هذا الغلو احنا روافض تقديس الاشخاص يا شيخ الان يعني انتشر في صفوف الشباب يهتمون مع الاسف الى المنهج السلفي فالحق يداس تحت الاقدام والشخصيات الضالة فوق الرؤوس كتبنا اقرأوا اقرأوا يا اخوة أنا اللي عنده شبهة يقول أنت قلت الكلمة الفلانية على الفيسبوك هي خطأ أما يقول لا تقول له ما هو ضال تقول له ما هو مبتدع الكلام فارغ السلف كفر من بدأ فيسبوك هو يقول بخلق القرآن ويمكن رؤية الله كل واحدة من هذه النفذة بها كفروا فيها كيف إذا تجمعت وأضاف إليه أشياء ما حدثت إلا في القرون متأخرة من العلوم وعلى البنود واشتراكية وحرية أديان وبلايا كلها كفر 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 وما دائما نكفر وما مثلنا قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب آمن قضية في نفر هذه قضية ليس فيها نفر أبدا بد أن يكون فيها نفر يبحثون لكن وضع حفظوها في رضوان السلف من الملاك أي ظلم من الإسلام مثل هذا يظلم الإسلام من أي شخص الإسلام كله كامله وأهله يظلمون من أي شخص ويحاربون حرب حرب يعني إنسان استغفر الله كل واحدة من هذه تجعل المسلم يخجل من توليه من توليه للشخص لو عنده إباء وعنده شرف الإسلام وعزة الإسلام والله يأنف أن ينتمي إلى هذا الشخص أو يدافع عنه لكن نسأل الله العافية ضياع طيب هو سب الصحابة احنا ما سبينا سب بعض الأنبياء ما سبينا فعل 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 ما سبينا باقي شنو علميا يا إخوة فكشنا علميا الشافعي ناقش مالك وأحمد ناقش الشافعي والدار قد ناقش البخاري مسلم أئمة الإسلام جبال أهل السنة بعد بعلم وهذا الناقش في ضلالات بعلم وأدلة ونحارب ومن من يحارب ناس يقول أنه سلفي يقول هو السلف يقول هو السلف هل مر بكم في التاريخ هذه النوعيات من المسلمين من السلفي لا يمكن مثل هذا أبدا.
لا
تسمعوا لا تسمعوا رجل جاهل لا يميز بين غرف وسليم لا صحيح ولا 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 ضعيف كيف تأخذ عن العلم تبارك الله رجل عامي درس دراسات نبي إيش فيه وجد التعريف تاريخ وراء عجائب لا يعرفون والله العجائب يسأل عليهم الشيوبة احنا ادركنا والله ناس في البوادي والله يعرفون تاريخ الغزوات والبدر ومنين ومن حصل فيها ويعرفون الابطال فيها سهلي يعرف العامي يا اخي يفهمون تاريخ ما احتاج الاخبار السيدة يعلمنا ضلالاته بعدين طاعت الصحابة يا اخي بارك الله فيكم جرع الروافض على الطاعة في اصحاب رسول عليه الصلاة والسلام يعني فكر واشبه هذه ما تخدم ابن الباطل لا تخدم السنة ولا تبرز مكانة الصحابة ولا تحمي أعراضهم بل تعرض للنقد والتطاول بينما ثبت السلف على أنه لا يجوز أن تذكر مثالب الصحابة لا يجوز الذي يذكر الصحابة يذكر مثالبهم رافضي يعني أهان أهل السنة هذا الرجل أنا سمعت أشياء واحد فقط والله أهان فيه السنة أهلها وأكرم الروافض فيه يعني قال إحنا يعني الأخطاء موجودة عندنا موجودة عند أخواننا ولو جينا نبحث في أخطاء نحصل عندنا مثل ما عندهم أو كلام مثل هذا يعني أهل السنة في الظلم في الروافض يسبون الصحابة ويفعلون يفعلون أفعال هذه والشرك وتأليها البيت ويقعد هذا كان يذهب أهل السنة شيوخ وأستاذ من أهل البدع والضلال صحيح وكان يذهب أهل السنة أهل السنة فبرأهم الله مما يقول نعم
هذا السؤال الفقهي يقول هل يأخذ الذهب الأبيض أو ما يسمى بالذهب الأبيض نفس حكم الذهب المعروف عند الناس في الزكاة وغيره من الأحكام
الذهب الأبيض بالمعدن غير الذهب أنا ما أعرفه هل هذا اللؤلؤ يسمى الذهب الأبيض بلاتين
بلاتين حديد
مو حديد ما ذهب ولو أغلب الذهب ما أغلب الذهب يعني صاحبه يعني اللي يبيعه عنده عروض تجارة ما عنده زكاة ذهب عنده زكاة عروض إذا جاء رأس الحول يقوم براءته بما فيه من الذهب الأبيض هذا يسمونه البلاتين ويخرج زكاته نص المئة أما الذهب بارك الله فيه ففي كل 20 مثقال نص دينار نعم
سؤال الشيخ في التكفير يقول ما هو مصير التكفيرين الذين يتأولون تكفير الحطام يقول الشيخين الرباتين ذهب أبيض يسمون يقولون يعتبرون ذهب
هو ذهب ولا مو ذهب الحديث خلي يعتبرون ذهب هو ذهب ولا مو ذهب هو أغلب الذهب فعلا ما تلقى بذهب وإحنا عندنا النصوص في الذهب والفضة أجبت يا أخي على هذا على أساس أنه ليس بذهب وأنه يعد في عروض التجارة بارك الله
يجوز يستدل الرجال
وحديد والرسول لها عن التهتم بالحديد الرسول يعني حرم التختم بالحديد فهذا منه بارك الله فيكم وعليكم بالفضة الرسول عليه الصلاة والسلام كان التختم بخاتم ذهب ثم رماه فرماه أصحابه ثم بعد ذلك غرس خاتما من الفضة عليه الصلاة والسلام وتابع الصحابة وأقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك وعليه علماء الإسلام أما الحديد فقد حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إنه حلقة من حلق النار نعم حياكم الله
طيب أخوانا نسأل الله جل وعلا أن يكتب الأجر لشيخنا
للجميع
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 ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قال وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
العقيدة أولا، هذا هو عنوان الحديث. اخترت هذا العنوان نظرا لقلة الحديث حول العقيدة، المشاكل التي يعيشها المجتمع الإسلامي كثيرة، والحديث عنها كثير أيضا، نسمع في الإذاعة ونقرأ في الصحف الكلام حول المشاكل المتنوعة التي يعيشها المجتمع بصفة عامة والشباب بصفة خاصة، مشاكل الربا ومشاكل التهاون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومشاكل علاقة الجار بالجار، ومشاكل تربية الشباب، مشاكل كثيرة والكلام حولها كثير. ولكن العقيدة وبيانها وتحقيقها والدعوة إليها يقل الكلام حول هذا الموضوع مع أهميته ومع العلم أنه هو الأصل قبل جميع المشاكل التي أشرنا إليها. هذا هو الذي جعلني اخترت هذا العنوان لحديثي معكم. العقيدة في الأصل في اللغة، هذه اللفظة لها عدة معاني، من عقد يعقد، من ذلك عقد النكاح وعقد العهد وعقد العهود وعقد الحبال في الأمور الحسية، ومنها عقد البيوع، العقد يستعمل في الأمور الحسية والأمور المعنوية بمعنى الربط والشد، ويؤخذ من هذا المعنى الاصطلاحي. فانطلاقا من هذا المعنى اللغوي، العقيدة معناها عقد القلب والتصميم الصادق الذي لا يخالطه شك في المطالب الإلهية، أن يعقد الإنسان ويعزم عزما لا يتردد فيه فيما يتعلق بالمطالب التي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. المراد بالمطالب الإلهية توحيد العلم والمعرفة، ويشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب وهو توحيد العبادة والنبوات وأمور المعاد كالبعث بعد الموت وما يترتب على ذلك وما يتبع ذلك، والعقيدة في أفعال العباد، والعقيدة في تعريف وتحقيق الإيمان، والعقيدة في الجنة والنار. كل هذه عقائد لا يستغني عنها مرء في حياته، ولو استغنى عن أمور أخرى ولكن لا غنى له ليصبح مسلما مؤمنا يؤمن بربه سبحانه وتعالى، لا بد له من هذه العقيدة. أما توحيد الله تعالى في ربوبيته فأمر لا إشكال فيه، يستوي فيه المؤمن والكافر، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. حتى الكفار الذين استحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم يؤمنون بأن الله وحده خالق السماوات والأرض، مدبر الأمر من السماء إلى الأرض، خالق الكون والمتصرف في هذا الكون. هذا مقدار يشترك فيه الكافر والمؤمن من التوحيد ومن العقيدة. وأما توحيد الأسماء والصفات بأن نثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه من صفات الكمال، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال، فهذا النوع أيضا لم يقع فيه نزاع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن على قومه فسمعوه ولم يعترضوا على سمع الله وبصره وعلى قدرة الله وإرادته وعلى أنه سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة لفصل القضاء كما يليق به، وعلى أنه مستوي على عرشه كما يليق بجلاله كما أخبر عن نفسه، وأنه عليم حكيم. لم يعترضوا عندما سمعوا القرآن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، بمعنى إنهم مسلمون كما سلموا في توحيد الربوبية. ولكن النوع الذي وقعت فيه الخصومة والعداوة الشديدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه وبين جميع الأنبياء وأقوامهم وبين المصلحين وأممهم، ولا تزال تقع الخصومة والخلاف في ذلك، هو توحيد القصد والطلب، أي توحيد العبادة، أي إفراد الله تعالى بالعبادة وتصور معنى العبادة وتصور معنى الشرك وتصور معنى إفراد الله تعالى بالعبادة. هذا النوع لم يزل، وفيما أعتقد لا يزال محل إشكال دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، أي جماعات من أمتي الأوثان. الأوثان جمع وثن، الوثن كل ما يعبد من دون الله. المشكلة التي نعانيها مع مجتمعنا، المجتمع الإسلامي أقصد بصفة عامة، تصور معنى العبادة. إن كثيرا من الناس يتصورون أن العبادة هي الصلاة والزكاة والصيام والحج، إذا أدى هذه الأركان كما يؤديها غيره ولو على طريقة تقليدية، يرى نفسه أنه عبد الله وأدى ما عليه من العبادة، ولا يبالي بعد ذلك. كونه إذا اشتدت به الأمور يستغيث بغير الله، يجرأ باسم غير الله، ويتقرب بالقربات والنذور إلى غير الله، ويلجأ إلى غير الله، ويتوكل على غير الله، يرى أن كل ذلك لا يضر إيمانه، علما بأن هذا هو صميم العقيدة وصميم الإيمان، وأن هذه الأمور محض العبادة، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة. كون المرء عند الشدة ينسى ربه فيقول يا سيدي فلان خذ بيده وأغثني، ويجعل النذور في أمواله ليحفظ الصالحون أمواله خوشه ونخله، ويتقرب بالذبائح إلى ضريح السيد فلان والشريف فلان والصالح فلان. هذه هي العبادات التي كان يقدمها المشركون لآلهتهم للات والعزى ومنات وهبل. تلك الآلهة ما كانت الأقوام تسجد لها أو تركع لها، ولكنهم إذا أرادوا أن يسافروا ذهب كل قوم إلى آلهتهم أو إلى إلههم وتمتم عنده وشكى إليه فودعه، فطلب منه أن يحفظه في سفره، يحفظه في نفسه وأهله. وقريش وكفار قريش كانوا يعتزون بعزة، لذلك قال أبو سفيان قبل أن يكرمه الله بالإسلام والصحبة يوم أحد كان يقول لنا العزة ولا عزة لكم، يعتز بعزة إلههم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ردوا عليه فقولوا الله مولانا ولا مولى لكم. هذا الاعتزاز ماذا يفعلون عند عزة؟ هل سمعتم إنهم يركعون لعزة ويسجدون لها؟ جنية شيطانية كانت في غابة أو في بناء. كل العبادات التي يقدمون لها التواضع لها والخضوع عندها والشكوى إليها واعتقاد أنها تنفعهم عند الله، ولكنها لا تخلق ولا ترزق. وهذا المعنى هو الذي يفعله عوام المسلمين عند كثير من الأضرحة اليوم، ولكن لا يسمون عبادة ولا يسمون الأضرحة والمشاهد والقبور آلهة، بل يسمون قبور الصالحين، وما يفعلون يسمون توسلا ومحبة الصالحين، أي غيروا الأسماء. تغيير الأسماء لا يغير الحقائق. لو أن إنسانا شرب كأسا من الخمر فسماها لبنا أو ماء باردا هل يتغير الحكم؟ لا يتغير. إذن تقديم هذه القربات للأضرحة والمشاهد ثم تسميتها محبة الصالحين والتوسل بالصالحين لا يغير الحقائق أبدا، إنما هي عبادات تقدم لغير الله تعالى. هذه الحقيقة وإن كان لا يجهلها سكان هذه الأرض وسكان هذا البلد وشباب هذا البلد، ولكن الزوار ومن في معناهم الذين وفدوا إلى هذه البلاد لهم علينا حق لنبين لهم أن ما يجري هناك وما يفعله عوام المسلمين في كثير من الأقطار عبادات صرفت لغير الله، وأن ذلك من الشرك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، من النصيحة للمسلمين عامة. ونحن نعيش في الحرمين الشريفين وقد انفتحنا على العالم والعالم وفدت، وهؤلاء الوفود الذين جاءوا طلبا للرزق والمعيشة حيث يأمنون على أنفسهم وأموالهم يجهلون كثيرا وكثيرا في أصول الدين، في العقيدة، في العبادة. فالواجب البيان لهم وتوضيح الحقائق لهم، لنكون بذلك أدينا ما علينا من واجب النصح للمسلمين. إذن العقيدة أولا وقبل كل شيء، وكل شيء بعد العقيدة، وخصوصا ما يتعلق بتوحيد العبادة. هنا أيضا عقيدة يجهلها كثير من الناس، وهي عقيدة الإرجاء. أي يعتقد كثير من عوام المسلمين يكفي للإيمان أن يقول المرء لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو أن يزعم أنه مصدق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يضره بعد ذلك أن يترك الصلاة والصيام وجميع الواجبات وأن يرتكب جميع الموبقات والمعاصي، لا يضره ذلك، لأن الإيمان في القلب، لأن المؤمن من يقول لا إله إلا الله وكفى. هذا التصور خطأ، بل الإيمان حقيقة مركبة من القول باللسان والعمل بالأركان والاعتقاد بالقلب. من زعم أنه مؤمن لأنه مصدق بكل ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه متلفظ بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم رأيناه لا يلتزم لا في المأمورات ولا في المنهيات، هذا ناقص الإيمان، ذهب ثلث إيمانه. الإيمان يتألف من القول باللسان، أي التلفظ بالشهادتين، والتصديق بالجنان أي بالقلب، والعمل بالأركان. التصديق الذي في القلب، ما الذي أعلمنا بأنه صادق؟ التصديق في القلب يحتاج إلى شاهد وإلى ما يصدقك في اعتقادك وفي صحة اعتقادك. ما هو؟ التلفظ باللسان قد يقع من المنافق، قد كان المنافقون في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيصلون خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، لذلك لم ير النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتلهم، لأنهم في الظاهر مع الصحابة، لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، والناس لا يعلمون إلا هذا الظاهر، ولكنهم كفار في قلوبهم وهم في الدرك الأسفل من النار. إذن التلفظ وحده ودعوى التصديق إن لم يكن ما يصدق ذلك التصديق لا يقبل. ما الذي يصدق التصديق؟ الأعمال. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. من رأيته نشيطا في العمل في امتثال المأمورات واجتناب المنهيات، حريصا على أداء الفرائض والإكثار من النوافل، حريص على اجتناب المحرمات وعلى أداء الأمانات، دل ذلك على عمران قلبه، وأن التصديق الذي في قلبه صادق. ذلك التصديق الصادق هو الذي بعثه على هذا العمل. وإذا رأيت إنسانا فاترا كسولا معرضا يقول لا إله إلا الله ويدعي التصديق لكن لا عمل، لا امتثال ولا اجتناب، بارد كسول معرض غير مبال وغير متأثر بالمواعظ والتذكير، ميت القلب، هذا لديه إيمان يحفظ ماله ودمه فقط، ليس لديه ذلك الإيمان الذي يمدح به ويشكر عليه عند الله، لأن الله من أسمائه الشكور، يقبل القليل ويعطي الكثير. إذن الإيمان حقيقة مركبة من هذه الأشياء المذكورة، والطريق إلى الإيمان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا تستطيع أن تعرف الطريق إلى الإيمان إلا باتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام تحتاج إلى دراسة. العلم قبل القول والعمل، لا يأتي العلم بدون طلب، كما لا يأتي الولد بدون زواج، لا بد من أسباب. إذا لا بد من تعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لتعرف الطريق إلى الإيمان بالله وإلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الإيمان بكتاب الله وإلى الإيمان باليوم الآخر والعمل لذلك. وأما الاكتفاء بالإيمان التقليدي هذا أمر لا يجدي أبدا. واعتقاد كثير من الناس إن الأعمال ليست من الإيمان يسمى عند أهل العلم عقيدة الإرجاء. الإرجاء معناه التأخير، تأخير الأعمال من مسمى الإيمان وإخراجها من الدين وأنها من الأمور الثانوية، هذا خطأ. إذا كان الأمر كذلك قد فتحنا الباب للحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، كيف تعاتبهم وتقول لهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ أي كيف تطبق عليهم هذه الآية؟ الله سماهم كفارا وفساقا وظالمين، لكنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويدعون تصديق ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا كنت مقتنعا بأن الإيمان أو بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان وأنه يكفي للإيمان التلفظ أو التصديق أو هما معا، لا سبيل لك أبدا لتحكم على الذين يحكمون بغير ما أنزل الله وعلى الذين يستبيحون الربا.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8-3